سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: ومنهم أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي من أقران بشر بن الحارث الذي اشتهر بالحافي والسري السقطي والحارث المحاسبي، وكان أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلوب، أي جاسوس القلوب يعني بذلك أي الذي دائما يتتبع أحوال قلبه ويتتبع الخطرات التي تسري إلى فؤاده ويحاسب نفسه على أساسها لا على أساس ظاهر أعماله فقط. نعم. وقال أحمد ابن عاصم: إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. نحن نعلم أن الإمام القشيري يحدثنا عن سلسلة الصالحين والعلماء الربانيين الذين كانوا في عصر السلف كلهم في القرون الثلاثة الأولى. الآن يحدثنا عن أبي علي أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان ممن عاصر خيرة السلف الصالح من أمثال بشر بن الحارث الحافي والسري السقطي والحارث المحاسبي. الإمام القشيري ينبهنا في هذا إلى أن هؤلاء هم من عيون السلف، فإذا كنا فعلا نريد أن نقتدي بالسلف وأن ننسب أنفسنا إلى السلف ينبغي أن نتوخى خطى هؤلاء الناس، ينبغي أن نسير وراء سلوك ونهج هؤلاء الناس. فأنا إذا قلت أنا سلفي ما معنى ذلك؟ يعني أنا أنهج منهج السلف وأتبع خطى السلف. حسنا، من هم السلف؟ هم الذين كانوا عاشوا في القرن الأول والثاني والثالث، هؤلاء هم، هؤلاء الذين يترجمهم ويحدثنا عنهم الإمام القشيري رحمه الله. متى كانوا؟ كانوا في هذا العصر. فأنا إذا سلكت من مسلكا يخالفهم وابتعدت عن نهجهم فأنا لست متبعا للسلف، أنا مناقض للسلف بكل بساطة. كان أبو سليمان الدراني رحمه الله تعالى يصف أبا علي أحمد بن عاصم الأنطاكي بأنه جاسوس القلوب، يعني أنه كان دائما يتتبع خطرات قلبه ويلاحظ ما في فؤاده فيحاسب نفسه على ذلك، وهذا طبعا واجب كل إنسان، لكنه كان يعني مضرب المثل في هذا. نعم. الإنسان في بعض الأحيان تخطر في باله خطرات فتستقر هذه الخطرات في قلبه فيحاسبه الله عليها حتى ولو لم ينطق لسانه بذلك. والدليل على هذا أن الله عز وجل قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن أين مكانه؟ في اللسان أم في القلب؟ في القلب. ومع ذلك فإن الله يعتبر سوء الظن ولو لم ينطق به اللسان يعتبره إثما، إذا نطق به اللسان تحول من سوء الظن إلى غيبة، سوء الظن وغيبة، اسمان اثنان يعني هذا. نعم. وأحدنا ما في بعض الأحيان يرى بعض الناس فيزدريهم يسيء الظن فيهم ثم يمر غير عادي يظن أنه لم يفعل شيئا، في حين أن هذا إثم كبير فيما علمنا إياه السلف، يروون عن رجل من الصالحين اسمه أبو سعيد الخراز قال كنت في الحرم في الحرم المكي قال فرأيت رجلا عليه خرقتين يعني عليه ثياب رثة يتتبع بعض الناس يطلب منهم يعني يستجدي منهم مالا فقلت في نفسي هذا سوء أدب في بيت الله الحرام ويستجدي ينبغي أن لا يستجدي فالتفت إلي وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه قال فقلت في نفسي في قلبي أستغفر الله العظيم نعم فالتفت إلي وقال ومن يقبل التوبة إلا الله نعم يعني عرفت أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على حالي هذا الكلام ذكره العلماء ورواه عن رجل صالح اسمه أبو سعيد الخراز ماذا نفهم منه نفهم منه أن عليك أن لا تسيء الظن وأن تحسن الظن ما وجدت إلى ذلك سبيلا فإذا لم تجد سبيلا إلى ذلك بدلا من أن تسيء الظن مر بالمعروف وانهى عن المنكر يعني رأيت إنسانا يأكل في رمضان يشرب ماء في رمضان بدلا من أن تسيء الظن به اتجه إليه وقل له نعم هذا محرم ولا يجوز أن تفطر وأن تسيء حرمة رمضان وكذا إلى آخره أما أن تسيء الظن حتى مع المنكر بدلا من إساءة الظن مره بالمعروف وانهى عن المنكر ثم حسن الظن به لأنك لا تعلم غدا كيف يصبح حاله أما إذا لم يكن منكرا فأنت إذن لا تستطيع أن تسيء الظن مثلا هذا الإنسان ربما كان من أصلح الصالحين وهو كذلك لكنه كان يخفي نفسه بهذه الطريقة اليوم كثيرون هم ربما ولم تنقطع سلسلة الصالحين أبدا أبدا الأبدال موجودون في الشام وأحاديث الأبدال كثيرة جدا نعم وكلما مات منهم واحد أبدل الله به غيره طيب هؤلاء مجهولون وربما كلفوا بأن يغطوا أنفسهم بسلوكات بمظاهر يعني تخفي حقيقتهم عن الناس فمن أخطر الأمور الخطيرة أن تسيء الظن بواحد منهم إنسان مثلا قوي البنية شاب لا يشتغل نعم والناس يتصدقون عليه ربما قال قائل يا أخي هذا إساءة إلى الدين نحن ديننا ما في دروشة ديننا دين عمل دين جهد شو هذا حالته شو كذا ليش هيك عم يعمل وربما استشهد بسيدنا عمر أنه كان بيدخل المسجد فإذا شاف واحد قاعد عطال بطال وبس بيقعد بالجامعة بيطالعه من المسجد هذا خطأ هذا خطأ سيدنا عمر كان يعلم من هو هذا الذي يركن إلى الكسل لأجل الكسل ويركن إلى البطالة لأجل البطالة كان يعلم وكان أمير المؤمنين وكان له الحق أن يأمر وينهى أما أنت ما أدراك بحال هذا الإنسان ربما كان من أصلح الصالحين وهو يظهر من نفسه هذه الحالة ويجعل من نفسه إنسانا بهذا الشكل أقل المراتب أنك تسيء الظن طيب لا تسيء الظن به وقل لو أنك ذهبت إليه وقلت له يا هذا لماذا لا تشتغل لماذا لا تعمل لماذا تقبل الصدقات أخف وطأ بكثير من أن تصمت وتسيء الظن به نعم فإذا كلمة أنه كان جاسوس القلوب يعني كان دائما حارسا على قلبه يعني دائما يقظ شو الآن خطر بباله والله هذا كان ما لازم يكون أستغفر الله العظيم وأتوب إليه نعم وهكذا نحن ما هيك عندنا القدرة قلوبنا تمر بأقبية مظلمة وينالها رشاش كثير من المعاصي ولا لنا حاسين لأنه لا اللسان حكى ولا الأعضاء تصرف التصرف محرم الإمام الإمام النووي رحمه الله تعالى ورد في ترجمته أنه كان أثناء درسه في مجلس العلم وحديثه العلمي في الفقه في أمور الدين، نعم، مجلس عبادة، يصمت فجأة ويقول: أخذنا من حيث لا نعلم، أخذنا من حيث لا نعلم، أستغفر الله العظيم، ثم يستغرق للتكفار. هي معنى الجاسوس القلب، يعني حس ربما مرت خاطرة بسيطة بخياله أنه أنت بهالمسألة عالي. مثلا أنا عم بفترض من عندي أنه شايف بهالمسألة قديش كنت دقيق في معرفتك لها، غيرك ما عرفها، مرت وراحت. رأسا بيوقف عند الإمام النووي رضي الله عنه يقول: أخذنا من حيث لا نعلم، لا 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 لا، الشيطان أخذني وأنا مالي متنبه، ويستغرق في استغفار الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان في دينه، يعني دائما يرعى قلبه. يذكر لنا من نصائح هذا الرجل، يقول: قال أحمد بن عاصم: إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. تمام، طبعا اللسان قبل كل شيء، وبعد اللسان الجوارح. فلو فرضنا أن واحد بده أن يكون قلبه نقي طاهر من الشوائب، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يحرس لسانه، فإذا لم يتأت له أن يحرس لسانه فإن لسانه يخوض ويغامر في الغيبة، في النميمة، في الإساءة، في السب، في الشتم، في يعني أشياء كثيرة لا ترضي الله عز وجل. هذه الإساءة ماذا تصنع؟ تسري إلى القلب بالظلام، يعني يتكون الران على القلب من جراء ماذا؟ المعاصي. وأخطر المعاصي هي تلك المعاصي التي يجنيها أحدنا بلسانه. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من اللسان، وأوضح لنا أن أشد ما يكب الناس في النار على مناخرهم أو على رؤوسهم حصائد ألسنتهم، أشد شيء. وقال أحمد بن عاصم: قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة ونحن نستزيد من الفتنة. يعني هي مصيبتنا. شو معنات فتنة؟ يعني شواغل عن الله سبحانه وتعالى. المال شو بيساوي؟ المال يشغل عن الله عز وجل، إلا إذا كان الإنسان كما قال يعني أبو سليمان الدراني عن أبي علي الأنطاكي: كان جاسوسا على قلبه، يعني عم يتبع أخبار قلبه. لا، ساعتها ما راح يكون هذا المال بالنسبة له فتنة، لكن بالنسبة لعامة الناس المال مادة امتحان للإنسان، يعني يشغله عن الله. والأولاد أيضا شأنهم كذلك، يصير بقى بده يلتفت عليهم أكثر من اللازم، وبينافسوا محبة الله سبحانه وتعالى في الفؤاد وفي القلب، ويمكن بالصلاة بيعود بيفكر فيهون، وبالعبادات بيفكر فيهون، وبشؤونهم، هذا مشي حاله، هذا ما مشي حاله، هذا شلون بيقرع شأنه، هذا كيف هيك طار، وهذا كذا، وهذا نجح وهذا ما نجح، وهذا هي كلها تشغل الله، تشغل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فيقول أبو علي الأبطاكي: ونحن نستزيد الفتنة. فتنة ونحن بنقول: يا ريت عند مني شوية مال أكثر، ملايين أخرى، نعم، أولاد أخرى. هذا أمر غريب يعني. طبعا هذا الكلام يستثنى منه من نشأ مراقبا قلبه ومراقبا حركاته وسكناته. ولن يكون الإنسان مراقبا قلبه إلا إذا كان كثير الذكر لله عز وجل. بدون ما يذكر الله مراقب قلبه ما بصير أبدا. لكن كلما كثر ذكر الإنسان لله عز وجل، كلما كان شديد المراقبة لفؤاده. مع الأسف هذا الشيء الذي يذكره لنا الإمام القشيري، وهو فرع عما يذكره لنا القرآن ورسول الله. الآن غريب هذا الكلام عن أسماع المسلمين، غريب عن أفكار كثير من المسلمين. اليوم أكثر المسلمين لا يتعاملون بهذا الكلام، يتعاملون بالظواهر. نعم، بصيغ الحديث والكلام والنشاطات وما إلى ذلك وبس. أما هل أفئدتنا وين رايحة؟ بإيش مشغولة؟ شو أخبارها؟ أكثر المسلمين على خلاف هذه الحال. ثم قال: ومنهم أبو السري منصور بن عمار من أهل مرو، من قرية يقال لها يرانقان، هذا اسم أعجمي، وقيل إنه من بوشنج، أقام بالبصرة ومات ببغداد 25 و200. هو أيضا من السلف، وكان من الواعظين الأكابر. وقال منصور بن عمار: من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته في دينه. يعني مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة مثل كفتي ميزان. واحد الداية عم تجي مصائب في دنيا، ليش هيك؟ راح عالج انه ما يصير عليه مصائب في دنيا، ممكن انه تطبش كفة الدنيا ويبتعد فيها عن المصائب، بس بالمقابل شو بيصير؟ بطيش كفة الآخرة، تتحول المصائب لوين؟ لدينه. ورد في الحديث أن الدنيا والآخرة ضرتان، فمن نعم أحسن إلى الدنيا أضر بآخرته، ومن أحسن إلى آخرته أضر بدنيا. فعلا، لأنه الإنسان لما بده يتجه إلى الآخرة مستحيل إلا يكون في امتحان. يتجه إلى الآخرة هو عم يعانق شهواته وأهواءه، ما بيصير. فلما بده يتجه إلى الآخرة بده يخفف من دنياه، بده يخفف من رغائبه، وبده يرضى بما يصيبه من رشاش ومن أذى في دنياه. وقال منصور بن عمار: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار. أحسن لباس العبد التواضع والانكسار. يعني شوف، ما تقرب إنسان إلى الله بعمل هو أشبه ما يكون بلباس، مثل ما يتقرب به إلى الله بالتواضع والانكسار. كل الأعمال قد ما حسبتها تحسبها، ما بتستطيع تصل إلى الله بطريق أسهل وأقرب وأضمن من طريق التواضع والانكسار. شغل مبينة، إذا ما في تواضع وانكسار شو بيكون في بداله؟ تكبر. وقت بيصير في تكبر كل عملك بيصير مثل طعام دخله زيت كاز. طعام في زيت كاز أو في مازوت ما تاكله، مستحيل لو كان شو ما كان يكون هذا الطعام، ما تقدر تاكله. الكبر يفسد كل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، والتواضع يذيب حتى المعاصي. لو واحد عصى الله عز وجل وكان متواضع ومنكسر، تواضع وانكسار شو بيخليه؟ بيخليه يلجأ إلى الله ويستغفر الله: يا ربي وكذا، وأنا عملت وكساويت، وأنا من أسوأ الناس إلى آخره. فتواضعك يقربك إلى الله عز وجل. روى عن الإمام أحمد، مو الإمام أحمد المجتهد، لا، أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه، قال: نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فوجدتها جميعا مزدحمة، ونظرت فوجدت طريق التواضع والانكسار خاليا. كلام دقيق. يعني طلعت مثلا بطريق العلم، واحد بيتقرب إلى الله بالعلم، شفت كتار يلي عم ينافسوا بعضهم البعض على هذا الطريق، عم يتعلموا. ليش؟ لأنه في حظ للنفس بالعلم. هلا 100 واحد عم يدرسوا علم، 10 منهم مخلصين و90 منهم يكون عم يطلبوا شهرة، سمعة، مديح الناس إلى آخر ما هنالك. في ناس بيتقربوا إلى الله بالصدقات والمبرات، كتار ناس بيجوا بيتقدموا بالصدقات والمبرات، 10% لله و90% حتى الناس يقول عنهم، نعم بيحطوا أساميهم، المحسن الفلاني تبرع بكذا والمحسن الفلاني عمل كذا، حظ النفس كبير بهالموضوع. كذلك الجهاد، أعمال الجهاد نفس الشيء، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النفس تنبسط بهالأشياء. أما واحد هيك يقعد ينكسر، يكون ذليل، يحط نفسه بعيد عن الأضواء وما إلى ذلك، ما حدا بيقبله، ما حدا بيقبله، لأنه ما له حظ في هالشغلة. مين اللي بيقبلها؟ هو المخلص لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: هذا الطريق صعب على الإنسان، لذلك قليل من يسلك هذا الطريق. ولذلك يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري في حكمه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا وانكسارا، عفوا، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت، نعم، عزا واستكبارا. طبعا هالكلام هذا لما بيسمعوا بعض الناس ممكن يستعملوا بطريقة، لأنه كمان التواضع صار فن، صار فن، يعني مو المراد أن يكون الإنسان متواضع، يعني مثلا يروح لما بيدخل لمجلس هيك بيعمل حاله أنه بده يقعد بآخر الصفوف مشان الناس يقولوا لك هذا الإنسان ولي، بيقوموا بيجروا جر، بيقوموا بيقبل بيقعد، هذا اسمه فن، فن للتعظيم، طريقة حديثة أنه الناس يعظموه بطريقة أنه يقولوا هذا شو لك، قديش هذا متواضع، قديش هذا منكسر. لا، المراد بالتواضع هو التواضع المنبثق من القلب، أن يرى نفسه هذا الإنسان أحقر من كل الموجودين، أن يرى نفسه هذا الإنسان أنه بعد الموت يمكن كل الموجودين أفضل منه، ولا يصنف نفسه أفضل من الناس لعلمه، لعباداته، لطاعاته. هذا معنى التواضع. أما فن التواضع الذي يكون إطار للتعظيم والتبجيل، هذا شيء ثاني، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.